بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
أيها الأحبة، أولى جلسات هذا المؤتمر المبارك ثورة 25 يناير لمنظور إسلامي، يرأس هذه الجلسة الأولى فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، ونبدأها بمحاضرة لفضيلة أستاذنا ووالدنا الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، أستاذ تفسير وعلوم القرآن بجامعتي الأزهر وأم القرى. عنوان المحاضرة: نظرية السيادة بين الشريعة الإسلامية والنظم السياسية المعاصرة. فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأحييكم أيها الإخوة والأخوات جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى في بدء هذه الكلمة أن يرحم شهداءنا الذين سقطوا سرع البغي والعدوان، والذين تنادوا بحقهم المشروع في الحياة، وأن تطبق فيهم كلمة العدل والإنصاف التي قررتها شرائع الله في كل العصور. رحمه الله وجزاه خيرا عن أمتهم، وألحقنا بهم في الصالحين غير خزايا ولا نادمين. الأمر الثاني، نشكر الإخوة الكرام الذين تحدثوا، والأستاذ الدكتور نصر فريد واصل الذي جمع لنا المعاني التطبيقية في ديننا، وأخونا الأستاذ الدكتور علي السلوس الذي بين لنا أمورا خطيرة ومهمة. القواعد شيء والواقع شيء آخر، نحتاج إلى أن نعي ما حولنا بمنظور إسلامي وبتطبيق قرآني محمدي إسلامي، لأنه هو الهدى الخالص في دين الله سبحانه وتعالى وفي الدنيا جميعا. المحاضرة التي نتكلم فيها أيها الإخوة والأحباب هي كما حددها الإخوة الكرام نظرية السيادة بين الشريعة الإسلامية والنظم السياسية المعاصرة. القضية لا تحتاج إلى أن نستعير من غيرنا نظريات أو كلمات. كلمة نظرية السيادة هذه كلمة أوروبية أيضا مترجمة، وهي من إفرازات حضارة صادمت كنيستها الجاهلة، الكنيسة الكاثوليكية الجاهلة التي فرضت على الناس في أوروبا طوال القرون المظلمة بالنسبة لهم والمضيئة بالنسبة للبشرية جميعا، فرضت على الناس جهالات وضلالات وانحرافات وسمتها دينا. فلما تأبت عليها الفطرة الإنسانية كان أمامه رب أن تلجأ إلى الإسلام الذي تعلمت منه في الأندلس وفي جزر البحر الأبيض المتوسط التي كانت مثار احتكاك بيننا وبينهم، وبعد الحروب الصليبية حين احتكوا بالمسلمين لكنهم ضلوا سواء السبيل وأخطأوا الطريق مرة أخرى وعادوا إلى أصولهم الوثنية الرومانية واليونانية، فأنشأوا هذه الحضارة المادية، حضارة بازخة عظيمة فارهة في النواحي المادية ولكنها بلا دين وبلا أخلاق وبلا هوية في إنسانية الإنسان. لذلك أيها الإخوة الأحباب لابد أن نعي حقائق ديننا جيدا، وهي حقائق تتصل بالعقائد، تتصل بالإيمان، ليست من الأمور الفرعية التي نقبل الجهاد أو الخلافة أو ما إلى ذلك. السؤال: من له حق التشريع ووضع القوانين وسن الأحكام للبشر؟ من؟ هذا السؤال لا بد أن نعياه وأن يكون على ألسنتنا وعلى قلوبنا في المرحلة القادمة. لا بد الذي لم يقرأ فيه يقرأ، والذي لم يتزوج فيه يتزوج، والذي لم يتعلمه يتعلمه ويتقنه، لأن الحرب ضد الإسلام الحقيقة ما كنا نتصور أن الناس بهذا بعض الناس أو فلول الذين يكرهون الإسلام بهذه الضراوة وبهذا الحجم. نقول أيها الإخوة الأحباب: من له حق التشريع؟ عندنا نحن المسلمين، عندنا نحن المسلمين حق التشريع كما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي هو معجزة الظهور وخارقة الأصول جميعا، والذي هو المعجزة الكبرى لمحمد صلى الله عليه وسلم في خاتمة الرسالات جميعا. من له حق التشريع؟ من له حق سد الأحكام ووضع الأسس والقواعد للناس؟ هذا سؤال ابتداء قبل أن يقول الناس فلان قال في الأوروبيين وفي سويسرا وفي بلجيكا وفي كذا. قبل هذا من الذي له حق التشريع؟ القرآن علمنا أن الذي له حق التشريع هو الذي خلق. من الذي خلق هذا الكون؟ ليس الإنسان فقط، بل الإنسان فيه إلا أباء صغيرة. من الذي خلق هذا الكون؟ الله رب العزة والجلال. من الذي الذي يملك هذا الكون جميعا؟ الله رب العزة والجلال، له الملك وله الكبرياء في السماوات والأرض. من الذي له حق الأمر لهؤلاء الناس؟ الذي خلقه وملكه. فالذي خلق له بحكم الخلق الحق المطلق في التشريع، في سن الأحكام، في هدي الناس إلى صراط الله المستقيم في الأرض. لذلك من أسمائه تعالى الهادي، الهادي الذي يهدي. قال في المحاورة المشهورة التي دارت بين سيدنا موسى وبين طاغية من طواغيت الأرض في هذه البلاد، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا. هذا يجهل ربنا، هو فرعون كان ينكر لكن مكابرة ويعلم الحقيقة. فقال: ما فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهو سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه، فهو الخالق. وفي الآية 54 في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر. احفظوها، هذه كلمات أربع كلمات تشكل خريطة التاريخ كله في قديمه وحديثه وحاضره ومستقبله. ألا له الخلق والأمر. الذي يملك الخلق هو الذي يملك الأمر، هو الذي يسن للناس الشرائع والأحكام، هو الذي يقول لهم افعلوا ولا تفعلوا. هذا من الناحية، من الناحية الاعتقادية النظرية المبدئية. أما من الناحية التطبيقية العملية، فالله سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه. ولما خلق الخلق لم يكن هناك حضارة رومانية ولا يونانية ولا عربية ولا شرقية ولا غربية. كان الناس على الفطرة التي فطرهم الله عليها. ما هي الفطرة؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم ماذا؟ ثم لما نفخ الروح في آدم ما خلى الأرض قط ولا الإنسانية قط من شرعه سبحانه. الله سبحانه وتعالى الآن حين نقارن بين الإسلام وبين الشرائع الأخرى، كما يقال السيرة بين الشريعة الإسلامية وبين القوانين المعاصرة، إذا كانت هذه القوانين في بدء الخلق، الله سبحانه وتعالى قرر ذلك عقيدة ثم قرر ذلك واقعا. اسمع، الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام أسكنه الجنة وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء كلها فعلما، ثم قرر له شريعة أيسكن الجنة هو وزوجه، والجنة ليس فيها كلاب ولا نصب ولا نعم ولا مصطمات ولا أهواء ولا شياطين، ومع ذلك لم يخلق شرع له لأنه هو الهادي، هو الذي يملك بحكم الخالقية، هو الذي يملك الأمر والتشريع وسن الأحكام لخلقه سبحانه. فقال يا نفس أنت وذلك الجنة، هذا أمر وشريعة، هي أمر ونهي وإباحة، اسكن أنت وذلك الجنة وكلا منها رغدا عن كلتما إباحة. ثم حدث شجرة الحلم، شجرة واحدة هي فيها النهي والحرم، ولا تقرب هذه الشجرة، إن لك أن لا تقع فيها ولا تعرى وتكلى لا تطمأ فيها ولا تضحى، ومع ذلك له شريعة محددة. فلما أكل آدم من الشجرة وأخطأ ونسي وأضله إبليس أهبط إلى الأرض. أول ما أهبط آدم إلى الأرض في سورة طه يقرر رب سبحانه وتعالى قبل أن يخلق هذه الخلائق جميعا وقبل أن تقوم النظريات الحديثة أو القديمة أو المتوسطة أو المهملة في علم الله الغيب، ماذا قال ربنا؟ قال أهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم من المدرسين الأرض الآن ستتغير المناخ وسيصبح هناك في عداوة وتنافس ونحتاج إلى شريعة أوسع من شريعة الجنة التي كتب الله بها آدم. قال فإما يأتينكم مني هدى، هذا يقولنا مبدأ وتقرير وسنة ثابتة متكررة إلى يوم القيامة، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبعت، لاحظوا الله يسمي شريعته باسم الهدى لأن الإنسان بغيرها يضل يطيش. فقال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اسمعوها واتبعوا هذا القانون، هذه السنة، سنة الله التي لا تتخلف. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هل توجد معيشة ضنكا أكثر مما فيه المسلمون الآن؟ كل بلدهم تفور وكل حاكم يريد أن يخلع، أن يتجنب، أن يجنب حتى بعد ما بشم نامت نواطير مصر عن ثعالبها وقد بشمنا فما دفن العناقيد والله فلير الأزم وأصبحنا مكبرين بالديون وما إلى ذلك. ومع ذلك كلما أردنا أن نجنب نفسنا هذا البلاء ضربنا فعلى ضريبة غالية 600-700 شهيد هنا وآلاف الجرحى وما مشكلات لا تحصى. ثم إلى الآن الله أعلم بمستقبلنا، نسأل الله أن يكون خيرا من ماضينا وأن يولي علينا خيارنا لا شرارنا. نقول يا إخوة الأحباب فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا طيبة حرجة، هذا في الدنيا وما بالكم في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه سنة ثابتة التفتوا، خذوا هذا القانون، آدم شرع له في الجنة تطبيقا للعقيدة، العقيدة أن الذي خلقه هو الذي يشرع، أن الذي ملك هذا الكون هو الذي يسن الحقائق والحوار والخطوط، وهذا خط الله سبحانه وتعالى. إذا في الجنة شرع لآدم، فلما أهبط إلى الأرض شرع له، فلما ضلت الأمم وزحف عليها الشيطان والجاهلية ما ترك الله لهواها، وإنما من علينا وعلى الناس بأنه كان يبعث رسلا مبشرين ومنذرين. واسمعوا قوله تعالى في سورة الحديد، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب الوحي الإلهي والميزان العدل، العدل دين الله يقوم على العدل، لذلك أي مظاهرة تقوم تبتغي العدل فهي تحقق شيئا من مقاصد هذا الشرع، بل المقصد الأسمى بعد التوحيد هو العدل. وبالعدل قامت السماوات والأرض، وأنزلنا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. والذي يريد أن ينشرح صدره ويفهم معنى من معاني هذه الآية الجليلة يراجع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية عند تفسير هذه الآية في سورة الحديد ليعلم أن الرسل جميعا بعثوا بهذا الحق مؤيدا بالقوة التي تحكم وتنفذ لكي يهتدي الناس إلى صراط الله الواحد الحق. بعد هذا قرر ربنا في آية جامعة شاملة في سورة الشورى، قال شرع لكم من الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم، خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذا دين الله سبحانه وتعالى شريعة لكل العصور، آدم في الجنة، آدم حين أهبط على الأرض، ثم لما ظهرت الأمم والشعوب كانت السلطات تترى مبشرين ومنذرين يعملون هداية الناس لهداية الله للناس جميعا. هذا التهديد. إذا لمن حق التشريع؟ قبل أن توجد الأمم والشعوب، قبل أن توجد المؤسسات والمقننين، كانت شريعة الله تملأ الأرض واقعا. وكان في سورة الشورى يبين ربنا سبحانه وتعالى، انتبهوا جيدا، في سورة الشورى في الآية رقم 10. ولماذا سورة الشورى بالذات؟ لأن الشورى يا إخواننا هي تبادل الرأي من شبط العسل إذا صفيته. فلما نأتي في أي مشكلة ونتشاور ونضع ويكون الناس لهم الحرية ولهم القوة ولهم اليقين ولا يخافون، نستخلص أحسن الآراء. كما أن النحال الرجل الذي يجمع العسل يستخرج العسل صافيا. أدي معنى الشورى. الشورى عندنا تختلف عن الديمقراطية في شيء. الشورى عندنا فريضة في الدين، ليست مجرد منهج سياسي أو مذهب اجتماعي أو ما إلى ذلك، وإنما هي دين ملزم لنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال والذين استجابوا لربهم، هذا مبدأ الإسلام أولا، وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فالشورى هنا توضع بين العقيدة وبين الصلاة اللي هي رمز العبادة وبين الإنفاق، فهي كأن الشورى من صلب الدين في كل شؤون الحياة، حتى أمر الله بها للأبوين للوالدين حينما يريدان فطام الصغير، فلا جناح عليهما أن يتشاورا في مسألة الفطام، فطام الصغير يتشاورا عن تراض منهما وتشاور. نحن إذا حينما ننظر في سورة الشورى بالذات نجد أمرا خطيرا، التفت يا إخوان، التفت حتى لأنك ستجدون من الذين غيرتهم أوروبا وفتنتهم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، التفت لأن النقاش القادم سيكون حارا حاميا يضلل العلماء، فما بالكم بالذين لم يدرسوا. التفتوا، ليس لكم والله العذر إذا لم تلتفتوا لهذا يا إخوان، هذا ديننا، هذا متفرد في أرض الله تعالى، وهذا أمر في عقائده مرتبط بالعقيدة، هذا أمر مرتبط بالإيمان، بصلب الإيمان، ليس من القضايا الجزئية وإنما هو بصلب الإيمان. يقول ربنا سبحانه وتعالى في الآية العاشرة من سورة الشورى وما اختلفتم فيه من شيء، أي شيء، كلمة من بعد قبل النكرة تدل على استيعاب العموم، فلا يخلف من شيء، أي شيء تختلف فيه، لأن أقول معنا لا نجد في كتاب الله ولا سنة رسوله، سنجد له حقاً في كتاب الله نصا أو دلالة أو قاعدة أو على أقل تقدير سنجد له أمثال نقيس عليها، فنرجع في كل الأمور إلى شريعة الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا أول قول تقرير الآية العاشرة. الآية الحداشر والاثناشر تبين لماذا اختص الله بهذا. يقول الله تعالى أي خلاف في الأرض يا الله حكمه إلى الله. لماذا الله عز وجل اختص نفسه بهذا؟ ليست هذه قضية من قضايا الخلافيات والاجتهادات يا أخوانا، هذه عقيدة. اختص نفسه لأنه اسمه ثمن أشياء عبدها الله، عبدها رب العزة والجلال، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. في الآية الحادية عشرة فاطر السماوات والأرض، من يدعي أنه فطر شيئا في السماوات؟ هلا لا أحد يستطيع أن يدعي ذلك. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يعني بث الحياة في الأرض وفي الوجود على نمط الزوجية، وكل شيء زوجان، كل شيء في الوجود زوجان، السالب والموجب بالليل والنهار، الطول والقصر زوجان، إلا شيء هناك الذي يملك كل هذه الصفات هو يشرع لذلك. لهذا نقول لأي إنسان يريد أن يشرع لأمة محمد هل تملك شيئا من ذلك؟ هل فطرت شيئا في الكون؟ لا. لهذا لا يدعي أحد. هل بثلت الحياة على أي نمط في الحياة؟ نحن حتى الصناعات العالمية الآن هي تشكيل مما خلق الله سبحانه وتعالى. هل أنت أيها الذي يشرع للناس من دون الله هل أنت شيء متفرد لا نظير لك؟ لا. الذي يشرع للناس الآن ويقول افعل ولا تفعل نقول له بأي حق أنت أخذت هذا؟ هل أنت أحسن من الناس؟ هل أنت تتميز على الناس حتى لو كان متعلم أعظم تعليم؟ فهو في نهاية المطاف عبد مغرور مربوب لله رب العالمين. إذا الناس كلهم سواء كما سمعتم من فضيلة الشيخ النصر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في حجة الوداع: يا أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب، كلكم تراب في تراب في تراب، خرجت من الحياة فصرت حيا، وعلمت النصيحة من الخطاب، وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب. إلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله مجتمع الحساب. إذا نحن عبيد جميعا، فأي طاغوت يخرج الآن علينا ليشرع لنا أحكاما من دون الله في أي باب من أبواب الحياة نقول سبقك الله عز وجل وهو كان ولا شيء معه، وجعل شرعا محكما معظما جليلا لا يقبل الخطأ. لذلك يقول ربنا انتم الأسباب فاطر السماء ضرر جعلكم من أنفسكم أزواج ليس كمثله شيء متفرد وهو السميع العليم. نعم سمع البصير، نعم البصير السمع والبصر. ثم له مقاليد السماوات والأرض اللي بشرها من دون الله له مقاليد، لهم مفتاح واحد من مفاتيح السماوات والأرض؟ ليس أبدا. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر هو الرزاق. فكل هذه الصفات التي يتفرد بها الله هي التي من أجلها يتقرر أن الحكم والتشريع وسن المبادئ والأحكام هي لله رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا أمر مجمع عليه في الإسلام لا خلاف عليه على الإطلاق في بين خلق الله جميعا من المسلمين. إذن التطبيق العملي لهذا هو قوله تعالى: شرع لكم من الدين، يعني كأن المعنى الله هو يقرر المبادئ الاعتقادية، وفي الواقع ما ترك أمة إلا أرسل فيها رسولا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فقال: شرع لكم من الدين ما وصى يا محمد صلى الله عليه وسلم، شرع لك الله من الدين من هو نفس الدين الذي وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. هذا. وبعد ذلك في الآية 21 من سورة الشورى نجد أمرا خطيرا يخاطب الله الذين تفرقوا وشرعوا من دون الله. ماذا يقول لهم؟ يقول لهم: أم لهم شركاء استنكار؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. إذا شاء الله عز وجل هو الذي يشرع ونهى أن يشرع غيره، ولكن الناس في كل العصور خالف عن أمر الله عز وجل. ولذلك كانت يأتي الأنبياء مبشرين ومنذرين يدعون إلى دين الله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من الذي تسلط للتشريع بقى في التاريخ؟ الرؤساء، الملوك، الكهان، الدجالون، المنافقون الذين يغلبون على الأمم والشعوب بالكهانة أو بالكذب، المشرعون القانونيون في الأمم ذات الحضارة، كل هؤلاء شرعوا من دون الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أبى أن يكون أحد هؤلاء على الإطلاق شريعة من دون الله، وجعل لله مما ذرأ من الحق في ابن عباس يقول: من سره أن يجعل يعرف جهل العرب فليقرأ بعد الآيات من سورة الأنعام. وجعل لله مما ذرأ، جعل الكهان سدنة الأصنام والذين يأتيهم الجن بالكهانة والكذب، جعل لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وشرعوا من دون الله. والله سبحانه وتعالى يقول: أفغير الله أبتغي حكما؟ انظروا الآية أنزل الله عليه وسط الجموع 100,000 أو يزيدون لتكون شهادة عامة من الناس جميعا. أنزل عليه عصر يوم الجمعة في يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله رب العزة والجلال ملك الملك الذي كل الكون في يده كالخردلة يقول رضيت لكم الإسلام دينا. إذا الإسلام ليس عظيما فقط، وإنما هو من الجلال والعظمة والسمو والتفرد، لأن الله عز وجل امتد به على عباده. حتى إنه كان جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب، واحد كان لسه ما أسلمش بعد إنما أسلمت ثم أسلم، فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا أمير المؤمنين، أعلمها آية في كتابكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا، في حديث البخاري هذا موجود. فقال له عمر: أي آية هذه؟ قال: قوله تعالى: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: والله أنا أعلم متى نزلت الآية، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات في حجة الوداع، وهما بحمد الله لنا عيد الجمعة وعرفات لنا عيد، فهذا ليس عيدا واحدا وإنما عيدان، عيدان اختار الله لنزول هذه المنة العظمى. أنا أقول هذا لماذا؟ إذا وقعت المقارنة بين شريعة الله عز وجل وبين هذه الشرائع التي لا شك أن البشر شرعوا كثير، ولا شك أنهم أصابوا في بعض الأشياء، لكن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، والسيء أكثر، لأنهم لا يعرفون الفطرة ولا أسرار الفطرة ولا هداية الله ولا علم المحيط في كل شيء، لذلك يتخبطون تجد القوانين. الآن القوانين البشرية تسلم الإنسان إلى هول أكبر بإباحة الشذوذ وزواج المثلين واستحلال الربا والتطاول في كل على تحطيم كل ألوان الفطرة التي خلق الله الناس عليها. وهذا مرشح لأن الحضارة ستدمر نفسها حتما، وهي تملك أسلحة الدمار الشامل، هم الذين يملكونها وسيستعملونه يوما ما حتى يقضوا على هذا البنيان الشامل المادي، لأنهم ضلوا عن طريق الله سبحانه وتعالى. لهذا يا إخوانا نقول إن إحنا لا نفضل الإسلام على الناس، الإسلام رحمة، الإسلام رحمة مهداة من رب العزة والجلال، الإسلام هداية ونور. يكفي الآية رقم 89 من سورة النحل: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. يذكرنا الأول قبل ما يأمرنا بالأخذ بالقرآن وبالالتزام الشريعة، يذكرنا بالهول الأكبر المنتظر في القيامة: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا. الكتاب القرآن تبيانا، والتبيان أدنى من البيان، ليس بيانا وإنما هو تبيانا، تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول ربنا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا ديننا، افرحوا بدينكم وفاخروا به الدنيا جميعا، ولا ندعي ان لنا فضلا فيه. الفضل الواحد الكلي الشامل لله الذي شرعه والذي ارسل الينا محمدا صلى الله عليه وسلم، والذي حرس هذا القران من التحريف وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي له وما يستطيعون. لذلك فنحن إذا يا إخوانا أمام شرع الله سبحانه وتعالى السؤال: لمن التشريع؟ لله رب العالمين، عقيدة مسلمة. إذا جاء الناس الآن تقول: تفعل كذا وكذا، لا، نحن لازم إلى أن نختم بتذكرة في غاية التهديد. يقول ربنا: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. ما ربنا ما يهلك ناس إلا بعد ما ينذرهم ويقيم عليهم الحجة. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. لقد ذكرنا هذا بهذا الدين وبهذه الكلمات وبهذا الحق، ذكرنا الملك فاروق والحكومات المتعاقبة في عهده. ذكرناهم بهذا وكتابة ودعوة ونادينا فيهم يا أيها الناس، قلنا ندعي أننا في ظل الاحتلال مرغمين. الآن الإنجليز كانوا انسحبوا إلى خارج السويد، وأصبحت الأمة المصرية مستقلة في ظل الأمر، لكن كانت محتلة إلى النخاع بشرائع الكفار وقوانين الكفار. لذلك تقدمنا لهم قديما وعندنا الكتابات، وقلنا يا أيها الناس يا الله يلزمكم ولن تغتصروا ولن تتقدموا ولن تستطيعوا أن تستمروا في الحياة إلا إذا أخذتم كتاب الله وسنة رسوله، النعمة المهداة لترفضوها، هذه نعمة امتن الله علينا بها. فأبوا وفسدوا وكانوا كما قال الشاعر: سكن العصام إلى الغراب وأقيم معترك السباب، ترك النسور مكانهم لقليل أجنحة الذباب، وخلى المجال لكل صوار بلا غفر ولا ناب، قوم نعام في الحروب وفي التنافس والسغاب، يترشحون بكل مخزية كمسموم الحرام. فنحن ذكرنا فلما جاء الانقلاب في 23 يوليو، يعلم الله أن طاغية مصر السابق الأسبق أقسم على المصحف، وهذه والله يا إخوان شهادة حية معاصرة، أقسم على المصحف في فيلا الدكتور عبد العزيز عامر عند نادي الصيد، والمكان ما زال قائما، وأقسم على المصحف أنه إذا رجعت الحركة نتجه بهذه الأمة اتجاها إسلاميا يقرر حقائق الإسلام. ثم بعد أسبوع واحد بعدما نجح أنكر هذا الوعد كليا، استحق الحياة الدنيا على الآخرة، لمعت الدنيا، ومن تضحك الدنيا إليه فيقترب يموت كالقتيل البيض من بسمات. لذلك نحذر دائما من هذه الدنيا ومن الأول. أنكر أنه أقسم وأنكر الواقعة وقال الأولاد اللي معي كلهم متحمسين وأذكرهم النجاح، فانتظر علينا إلى أن نسوي، وخادع وقاد الأمة إلى شر ما قال واجتنب لها القوانين الشرعية من الشرق والغرب، وكانت النتيجة الهزيمة المروعة التي لم ترى أمتنا مثلها. القانون يعمل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله أنا شاهد على هذا، كلكم وظنكم شباب ما رأيتم، والله كان الميت الذي يكون مت بالعشق مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام. كان الجواسيس في كل مكان، كان القف والوجل، كانت الأمة في رعب رعيف، فكانت النتيجة هزيمة لم تسمع بها القرون، وسنظل ندفع ثمنها أجيالا بعد أجيال، وإن أضاعت القدس والجولان وسيناء، وأصبحت سيناء مرهونة بيد اليهود الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الناس، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. في سنة 1961 بعد انفصال سوريا، بعد الهزيمة المنكرة التي جاءتها في انفصال الوحدة العربية، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين أبدا لأنها قامت على غير دين الله وشريعته، حصل انفصال وتبدلت الأمة مرة أخرى. أرادت فجأة في مصر يخدعوا الناس، فقالوا نأتي بدستور جديد ونجمع الناس لكتابة الدستور لنفس الوضع اللي احنا فيه. فقام العبد الفقير المتحدث له بكتابة 10 مقالات في مجلة كانت تصدر هنا اسمها صوت الإسلام، وقلنا فيه: يا أيها الناس، يا عباد الله، يا أهل الإسلام، اعملوا دستوركم القرآن، اعملوا دستوركم الدين الإسلام، هداية الله نعمة الله لكم. وصرحنا في هذا، فأنشأوا الدستور وحذفوا منه المادة الثانية التي تكلم عنها فضيلة الدكتور سلوك، حذفوها إمعانا ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه نظرا، فبشره بعذاب أليم. كانت النتيجة هذه الهزيمة المنكرة التي لم يرى الناس مثيلا. ثم ذهبت الأيام وجاء الناس أيضا، تقدمنا لهم بهذا إلى أن جاءوا في تعديل الدستور سنة اللي هي المواد التي عدلها بطريقة سابقة في منذ سنوات. كتبت أنا هذه المقالات لكم اقبلوا دين الله ان الله ينصركم ويؤيدكم فاذا لم تفعلوا فانتظروا العقوبه. اي والله ولا معايا كتاب الانس ووزع النسخ اللي احنا موجوده منها حتى تقراوا هذا. ليس هذه دعوه موطوله بهذا دين نقوم بحق هذا دين فرض علينا، لكن لا 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 لا, 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 لا افتخار به، وانما هو اقل حق نؤديه لدين الله العزيز الرحيم الذي هدانا وشرفنا بهذا. فناديناهم ان استجيبوا لربكم قبل ان تقع عليكم العقوبات التي وقعت على اخوانكم السابقين، فابوا بما اتاهما وشرفوا بظروفهم كبرياء، وقال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، وظنوا ان الدنيا قد دانت لهم وانتم ترون مصداق الوعد الالهي الحق. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ثم الآن جاءت الفرصة الثالثة أو الرابعة، جاءت الفرصة مرة أخرى. الآن الأمة قامت كلها، لا واحد يدعي أنه هو أو ضعيفة أو كذا، كل الأمة قامت واستهدفت بصدرها الموت تطالب أن تعيش حياة كريمة. ثم جاء وقت الامتحان. الآن نحن على مفاصل الطريق وعلى مفاصل التاريخ، إما أن نقبل الإسلام طائعين خاضعين لأنه الرب العز والجلال الذي تتقرر عبوديتنا له سبحانه وتعالى بمقول شرعه، إما أن نقبل ذلك ونبتعد ونبلغ كلنا ونقوم لا بالحكمة والموعظة الحسنة، نعم نبلغ الأمة ندعوهم نبين لهم. فإذا فعلنا فقد والله نجونا لله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والسلام.